بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في المجلس المتجدد في من مجالس علوم القرآن وأصول التفسير، ونحن لا نزال في شرح كتاب شيخنا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى، وهو كتاب التحرير في أصول التفسير. وكنا قد توقفنا عند الفصل الرابع من الكتاب، وفي المبحث الثاني منه، وهو الذي بحث الشيخ فيه أنواع الاختلاف في التفسير. أنواع الاختلاف في التفسير، وقدم الشيخ أسباب الاختلاف على أنواع الاختلاف، وكنا قد أشرنا إلى بعض أو إلى شيء من أنواع هذا الاختلاف في شرحنا لأسباب الاختلاف، حتى يتصور من يدرس يتصور أولا الأنواع قبل أن يتصور ليه قبل أن يتصور الأسباب. وقلنا لعل ذلك هو الترتيب، يعني هو في الاجتهاد، يعني الشيخ اجتهد حفظه الله تعالى، لكن لعل تقديم الأنواع على الأسباب يكون أرسخ في ذهن الطالب وأدعى لفهم أسباب اختلاف العلماء قبل، أو يعني هو أولى من أن يفهم الأسباب أولا ثم يأتي إلى ذلك. لكن على أي حال كان هذا هو اختيار شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه. يقول الشيخ حفظه الله المبحث الثاني أنواع الاختلاف في التفسير. يقول: نزل القرآن عربيا على قوم يعرفونه من جهة لغتهم ويسألون عما لا يعرفون مما يشكل عليهم، لكن لم يظهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال متعددة في فهم الآية، لأن مرجعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليهم من القرآن فيبين لهم المعنى المراد. هذه العبارة من كلام شيخنا حفظه الله هي عبارة مستقيمة وهي عبارة صحيحة، لكن تحتاج إلى قيد. تحتاج إلى قيد. حد يعرف يقول لي ما القيد الذي تحتاج إليه هذه العبارة؟ ما القيد الذي تحتاج إليه هذه العبارة؟ يعني من تأمل منكم هذه العبارة أو قرأها قبل ذلك، فأي قيد تحتاج إليه هذه العبارة؟ هو يقول: نزل القرآن عربياً على قوم يعرفونه من جهة لغتهم ويسألون عما لا يعرفون مما يشكل عليهم، لكن لم يظهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال متعددة في فهم الآية، لأن مرجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليهم من القرآن فيبين لهم المعنى المراد. أقوال بمعنى
يعني
أيوة، أحسن، صح يا أمجد، جزاك الله خيرا أيضا. زي ما ذكر أخونا المهندس محمد وأيضا المهندس أمجد، إنه أقوال الصحابة تختلف في التفسير، صح، لكن خلوا بالكم إحنا عاوزين نحصر الأقوال المتعددة، الأقوال المتعددة من قبيل اختلاف التضاد لا من قبيل اختلاف التنوع. الأقوال لكن لم يظهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال، زي ما الأخت الكريمة أيضا ذكرت، لم يظهر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال متعددة متضادة في فهم الآية، اللي هو ما كان من قبيل التعارض الذي هو من قبيل اختلاف التضاد الذي لا يمكن الجمع فيه بين القولين. هذا لم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع هذا الايه كان يرفع هذا الخلاف كان يرفع هذا الايه الخلاف واضح. وإلا فالأقوال المتعددة ظهرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يمكن أن يعترض على الشيخ فيقال إن اختلاف التنوع كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بدليل اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا الاختلاف التنوع حتى لو يعني، وإن كان في أمثلة طبعا إنه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ظهر اختلاف التنوع في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي؟ واضح كده يا اخوانا؟ ولقد كان في عرضهم لفهمهم لبعض آي القرآن بداية لظهور أوجه التفسير واحتمال بعض آي القرآن لأكثر من معنى ظاهر. وهذا أيضا كما قلت لكم يؤكد المعنى اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناه. ولذلك هو بيقول ولوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يعرضون عليه ما يشكل عليهم انحسر الاختلاف. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدر بعض الصحابة لتفسير القرآن وصاروا هم المرجع في فهمه ظهر الاجتهاد فيهم، ظهر الاجتهاد فيهم، والاجتهاد ظهر في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وظهر أيضا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة اجتهدوا في التفسير في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده يا اخوانا؟ وتعددت المحتملات بسبب الاختلاف العلمي بين هذا وذاك من الصحابة، وكان اختلافه مبنيا على علم ولم يكن يصدر عن جهل أو هوى، فتعددت وجوه التفسير بسبب اجتهادهم في بيان ما يحتمله النص. أنا شرحت فكرة احتمالية النص قبل ذلك. ولقد كان أبرز ضابط عندهم هو احتمال النص للتفسير الذي يذكرونه، فهم أهل اللسان وهم أعلم بأحوال القرآن وبأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله، وهم أعلم بأحوال من نزل فيهم القرآن، فكل هذه المعلومات وغيرها مما يتميزون به كان سببا لأن يجتهدوا، لكن لا يستوي اجتهاد شخصين من الاختلاف. ولقد كانت ظاهرة تعدد وجوه التفسير واضحة عند السلف. يبقى هو الشيخ بيذكر يعني إنه ما السبب الذي أدى إلى وجود الاختلاف في التفسير. السبب الأول اختلاف طبيعة الفهم عند الناس واختلاف آلات الناس بهذا الفهم. السبب الثاني احتمالية القرآن لتعدد الإيه؟ لتعدد المعنى. طب احتمالية القرآن لتعدد المعنى مع اختلاف الفهم والآلات التي توصل إلى ذلك الفهم كان من أسباب وقوع الخلاف في الإيه؟ وقوع الاختلاف في التفسير، كان سببا أو مؤديا لوقوع الاختلاف في الإيه؟ في التفسير. ولقد كانت ظاهرة تعدد وجوه التفسير واضحة عند السلف من الصحابة ومن بعدهم، وكانوا يردون الوجوه التي لا تحتملها الآية أو لا تدل عليها، كما كانوا يعترضون على بعض الوجوه التي يرون ضعفها أو بطلانها. والأمثلة على هذا منثورة في أثارهم وسيأتي لها. وطبعا من أبرز من اعتنى بجمع تلك الوجوه وذكر مصادر التفسير عند السلف الشيخ عبد الرحمن مشد في كتابه المفسرون من الصحابة، حاولوا أن أنتم ترجعوا لي. ومن الآثار التي تدل على اعتدادهم بوجوه التفسير ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. والمراد بالوجوه جملة المعاني الصحيحة الظاهرة التي يذكرها المفسرون، وليس المراد أن هناك وجوها باطنة لا يدركها إلا خواص من الناس كما يزعمه بعض الصوفية والباطنية. يعني اللي هو بيتجاوز الدلالة الظاهرة للنص إلى دلالة باطنة ويزعم أن هذه الدلالة الباطنة لا يمكن علمها إلا من قبيل أشخاص بأعين، وده ضرب من التفسير الباطن. هذا ضرب من التفسير الإيه؟ من التفسير الباطن. وقد ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى نصا يظهر فيه أن علماء السنة على دراية بوجوه التفسير وجواز ما ورد عن سلف الأمة. طبعا شرحت الكلام ده كله، لكن احنا بنقرأه من باب ان احنا بنقرأ الكتاب كما درجنا. قال وسمعت إسحاق، وإسحاق هو إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 238، يقول في قوله وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف. وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر ما يقلنا؟ فقال ابن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحد. مع ان ده في الظاهر ايه؟ اختلاف تضاد. ايوه فعلا، هو ده اختلاف تضاد بالفعل، لان اللي بيقول ان هي بقر الوحش، بقر الوحش غير الايه؟ غير النجوم، فده اختلاف تضاد فعلا. قال سفيان: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها، وإذا لم ترى إنسيا ظهرت. فكل قال سفيان: فكل خنس. فسفيان يعلم إن ده اختلاف تضاد، ومع ذلك يقول إن ده من اختلاف التضاد الذي يجوز حمل الآية عليه، الذي يجوز حمل الآية إيه؟ عليه. ليه؟ لأن الخنس هنا من قبيل الإيه؟ أحسنت، صح، لأن الخنس هنا من قبيل المشترك، لأن الخنس هنا من قبيل المشترك. واضح هنا؟ طيب، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، يقول قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع، وقال عكرمة الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وقد قال الحسن: وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة. فهذا النص، يقول الشيخ، فهذا النص فيه أن علماء التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين على دراية بوجوه التفسير وجواز ما ورد عن سلف الأمة فيها، ثم مضى الأمر على ذلك عند المحققين من علماء الأمة كابن جرير الطبري رحمه الله، والراغب الأصفهاني، والماوردي، والطوفي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، والشاطبي، والطاهر بن عاشور، والشنقيطي، وغيرهم كثير. وهؤلاء قد يذكرون مصطلح وجوه التفسير، وقد يذكرون اختلاف التنوع، وقد يذكرون جواز إرادة المعاني المذكورة في التفسير، وكل هذه المصطلحات ترجع إلى معنى واحد. يبقى إذن المراد الشيخ حفظه الله تعالى من هذه الفقرة التي يعني قرأناها، إنه القرآن الكريم يحتمل الاختلاف في التفسير، وقد وقع الاختلاف في التفسير في القرآن إما لاحتمالية النص، وإما لاختلاف الآلة التي توصل إلى الفهم. ممكن واحد يكون عنده حديث، الثاني مش عنده الحديث ده، هو واحد نظر إلى قاعدة، الثاني لم ينظر إليها، إلى آخره من الأوجه التي تسبب الاختلاف في الإيه؟ في التفسير اللي ذكرها الشيخ، اللي ذكر الشيخ بعض أوجه أسباب الاختلاف في التفسير كما شرحناها قبل ذلك. واضح كده يا أخوانا؟ واضح؟ واحنا شرحنا المسألة دي، فاحنا مش محتاجين ان احنا نشرحها ده. ثم قال: تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير. قال: اجتهد بعض علمائنا الذين أصلوا للاختلاف في التفسير، وسأذكر منها أهم تأصيلين. الأول تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متوفى سنة 728، والثاني تأصيل ابن جزي الكلبي رحمه الله، المتوفى سنة 741. وهناك تأصيلات أخرى ذكرها العلماء كالشاطبي وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وسأذكر تفصيل تأصيلاتهم مع ذكر الأمثلة. الأول تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ذكر أقسام الاختلاف في التفسير في غير موضع من كتبه رحمه الله تعالى، ومن أشهرها ما سطره في كتابه مقدمة في أصول التفسير. قال: قسم شيخ الإسلام الاختلاف إلى نوعين كليين. النوع الأول اختلاف التضاد، وضابطه أنه لا يمكن القول بالمعنيين جميعا أو بالمعنيين معا، إذ يلزم من القول بأحدهما عدم القول بالآخر. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده الاختلاف نوعين. الأول كده عنده الاختلاف إيه؟ نوعين، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. إيه هو اختلاف التضاد؟ عشان اختلاف التنوع ده عند ابن تيمية أكتر من نوع. يعني إحنا لو عملنا ابن تيمية شجر، ابن تيمية أقسام الاختلاف في التفسير عند ابن تيمية شجر. الشجرة دي تحتها فرعين، الفرع الأول اختلاف التنوع والفرع الثاني اختلاف التضاد. اختلاف التنوع ده هنحط تحته أربع فروع. هنحط تحته أربع إيه؟ أربع فروع، واضح كده؟ طيب، شيخ الإسلام بيقول إن اختلاف التضاد هو ما لا يمكن القول بالمعنيين جميعا. يعني يلزم من القول بأحدهما عدم القول بالإيه؟ بالآخر. خلي بالكم، لأن التقسيمات دي أحيانا بتختلف من عالم لعالم. فشيخ الإسلام عنده إن اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن أن يجتمع القولان معا في تفسير الآية. وعلى ذلك الاختلاف في قوله تعالى اللي احنا لسه ذاكرينه الخنس ده عند ابن تيمية من اختلاف التضاد ولا لا؟ أو مثلا في قول الله تعالى: والليل إذا عسعس. عسعس بمعنى أقبل وأدبر، دي التضاد ده. هو عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ده من قبيل اختلاف التضاد ولا لا؟ ها؟ ها؟ عند ابن تيمية، خلوا بالكم، عند ابن تيمية من قبيل اختلاف التضاد ولا من قبيل اختلاف التنوع؟ بتقول يا مولانا طيب خلونا نقرأ ونسأل السؤال تاني. يقول شيخ الإسلام، يقول الشيخ عن مذهب شيخ الإسلام: وضابطه أنه لا يمكن القول بالمعنيين معا، إذ يلزم من القول بأحدهما عدم القول بالآخر. ومثاله تفسير قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقد قيل في تفسير الذي بيده عقدة النكاح قولان: الأول أنه الزوج، والقول الثاني أنه الولي، ولا يمكن أن يجتمع. فإن كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج فلا يمكن أن يكون هو الولي، وكذا العكس، إذ لا يمكن أن يجتمع القولان معا في التفسير. ومثاله أيضا قوله تعالى: ثلاثة قروء. فالقرء بمعنى الطب وبمعنى الحيض، ولا يمكن القول بالقولين جميعا في الآية. فيلزم من القول في أن القرء هو الحيض إنه لا يكون هو الطهر، ويلزم من القول بأن القرء هو الطهر إنه هو لا يكون الإيه؟ لا يكون الحيض. فلا يمكن اجتماع القولين في الآية أبدا. ده اسمه اختلاف التضاد عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. خلاص كده؟ طيب، عسعس بقى اللي هو أقبل وأكبر عند شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا، احنا لسه ما خدناش اختلاف التنوع عند ابن تيمية، لكن على هذا هل هو يوصف بأنه اختلاف تضاد؟ ها؟
حتى لو هم معنيين عكس بعض، فهو لا يلزم طالب بعدها رد الاخر على الرغم ان هم عكس بعض.
جميل. اللي هو الكل اللي قال انه هذا ليس من قبيل اختلاف التضاد عند ابن تيمية هو اللي كلامه صح، هو اللي كلامه صح. ده مش من قبيل اختلاف التضاد عند ابن تيمية. ليه؟ لأنه يمكن القول بالمعنيين معا. ضابط اختلاف التضاد عند ابن تيمية أنه لا يمكن القول بالمعنيين معا. خلاص؟ طبعا ده ممكن يرد عليه حاجة تانية، بس إن شاء الله أبقى أشير لكم إنه كده هيلزم إنه في اختلاف، أو بلاش يعني، بس هي الفكرة إنه هذا التقسيم إلى اختلاف التنوع واختلاف التضاد قد يرد عليه بعض الأشياء، قد يرد عليه بعض الإيه؟ بعض الأشياء. وزيك الشيخ مساعد هنا في الكتاب لم يقسم الاختلاف الى اختلاف تنوع ولا اختلاف طول. لم يقسم الاختلاف الى اختلاف تنوع واختلاف طول. بس خلينا ايه نمشي واحده واحده. يبقى ابن تيميه رحمه الله تعالى كلمه عسعس عند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليست من قبيل اختلاف الايه؟ ليست من قبيل اختلاف التضاد. ثم قال النوع الثاني اختلاف التنوع. اقبل اقسم حال اقبالك وحال ادبارك. يعني الاخت الكريمه بتقول كيف يكون اقبل وادبر في نفس الوقت؟ هو مش اقبل وادبر في نفس الوقت، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول والليل اذا عسعس فاقسم بالليل حال اقبالك واقسم بالليل حال ادبارك. ماشي، حال ادبارك. فاحنا ما يلزمش من ان احنا نقول ان الله اقسم بالليل حال اقبالك ان هو ما يكونش اقسم بالليل حال ايه؟ حال ادباره. عادي هو اقسم بذلك واقسم بذلك. واضح يا اختنا الكريمه ولا مش واضح؟ زي الخنس بالظبط. ما هو الخنس النجوم غير تماما الايه؟ غير تماما من البقر اللي هو بقر الوحش. ومع ذلك احنا ما عندناش مشكله ان يكون المراد بها ديت ويكون المراد بها دي. زي ما عندناش مشكله ان قسوره يكون مراد بها الرامي ويكون مراد بها الاسد ويكون مراد بها الى اخره. واضح يا اختنا الكريمه؟ طيب يقول الشيخ النوع الثاني اختلاف التنوع وهو نوعان عند شيخ الاسلام ابن تيميه. النوع الاول ما يكون اختلاف ما يكون احد القولين في معنى القول الاخر لكن العبارتين مختلفتان. خلوا بالكم لان ده مش موجود في النسخه الجديده. ده مش موجود في النسخه الجديده. النوع الثاني ومنه ما يكون معنى احدهما غير معنى الاخر لكن لا يتنافيان. فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وهذا كثير في المنازعات جدا. الشيخ غير العبارة دي وتغييره لها حسن. فهو بيقول اختلاف التنوع وقد جعله على أربعة أقسام. يعني شال النوع الأول والنوع الثاني دي. شال إيه؟ أيوه. حذف دي وخلاها في الآخر. يعني حذف دي وخلاها في الآخر. يعني الشيخ ذكر الأول الأقسام الأربعة وبعدين ذكر إن الأقسام الأربعة دي تجتمع في نوعين. ماشي؟ فإحنا نمشي على الترتيب الجديد. وبعدين اشرح لكم اللي في الاخر. وقد جعله على اربعه اقسام. وقد جعله على اربعه ايه؟ اقسام. الاول ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعباره غير عباره صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول في شرح المقدمه في مقدمة في أصول التفسير يقول رحمه الله تعالى إيه؟ أقرأ لكم بس كلام الشيخ الإسلام. بيقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. معنى من دي كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. هو بيقرب المثال أهو، بيقول إيه مثال اللي هو بيقوله ده؟ إن هو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. مع اتحاد الإيه؟ بمنزلة بين الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الأسماء المترادفة ديت اللي هي كلها بمعنى واحد، أسد، قسورة، أسامة، دي كلها بمعنى واحد. والأسماء المتباينة المختلفة فرس، حمار، أسد، فيل، دي أسماء متباينة. في أسماء بقى متكافئة لا هي مترادفة ولا هي متباينة، فهي أسماء متكافئة من حيث الدلالة على الذات متكافئة كلها بتدل على ذات واحدة، لكن من حيث المعنى الموجود فيها
من حيث المعنى الموجود فيها هي اسماء الايه يا سيدي؟ هي اسماء مختلفه متباينه، يبقى التباين فيها من جهه، الايه؟ لا، من جهه الاسم والمعنى، من جهه اللفظ، يعني لفظ الاسم والمعنى والترادف فيها من جهه الدلاله على الذات، زي اسماء الله، زي اسماء الله سبحانه وتعالى. اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء متكافئه، لانها من حيث المعنى متباينه، ومن حيث الدلاله على الذات مترادفه، صح؟ ومن حيث الدلاله على الذات كلها تدل على ذات الله، لكن هي معناها في نفسها ايه؟ مختلف، صح يا مولانا؟ صح كده؟ طيب خلوا بالكم بقى، فهو بيقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، كما قيل في اسم السيف الصارم والإيه؟ والمهند. الصارم والمهند دي يا مولانا الشيخ هما الاثنين بيدلوا على الإيه؟ على السيف، بس احنا لما بنسميه صارم بننظر إلى وصف معين فيه وهو القبضة، ولما بنسميه المهند بننظر إلى وصف معين فيه، إن هو مش عارف جاي من بلاد الهند، ولا مش عارف جاي من قرية اسمها إيه إلى آخره. ولما بنقول وهكذا، كل ما نقول اسم للسيف فإحنا بننظر فيه إلى وصف إيه؟ أيوه، واضح كده؟ وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخره. قال: وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. يبقى كل ديت من قبيل الأسماء الإيزيدي، من قبيل الأسماء الإيه؟ صح معايا كده؟ الله يصلح حالك، صح معايا. لما نعدي ساعة بقول لي يا عم عشان نبطل. أيوة، من قبيل الأسماء المتكافئة. أيوة عم الشيخ محمد، أنت بتكتب بالإيطالي ولا بتكتب بالعربي؟ اكتب بالعربي. من قبيل الأسماء المتكافئة، من قبيل الأسماء المتكافئة، صح، من قبيل الأسماء المتكافئة. طب ايه فائدة الأسماء المتكافئة دي يا عم الشيخ الإسلام؟ قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يبقى لو احنا عاوزين نذكر صفة معينة بنجيب اسم بيدل على هذه الايه؟ على هذه الصفة. يبقى شيخ الإسلام بيقول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. واضح؟ واضح يا اخوانا، ولا لسه في حاجة محتاجة توضيح في كلام شيخ الإسلام؟ طيب، ومن أمثلة ذلك في القرآن، اللي هو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد إلى آخره، من أمثلة ذلك في القرآن تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن، وقال بعضهم: الإسلام. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، بس كل واحد منهم نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، أو طريق العبودية، أو طاعة الله وطاعة الرسول، فكل دول أشاروا إلى ذات واحدة اللي هي الصراط المستقيم، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. وصفهم كل منهم بصفة إيه؟ بصفة من صفاتها. طيب الثاني، يبقى الأول كده واضح. الثاني أن يذكر كل منهم، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، على سبيل الإيه؟ التمثيل، فهو ينبه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. زي سائل أعجمي بيسألنا لفظ عن مسمى لفظ الخبز، فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. لما يقول لك إيه هو الخبز فتوري الغير، فهو مش معنى الخبز إن هو أو إيه القلم فتوري القلم، فمش معنى كده إن القلم ده بس هو الإيه، هو القلم. آه ماشي، ما يطلقش عليه معنى المعنى، الله دي كان ما يطلقش عليه معنى القلم ده بس، لا إنما يطلق على غير. طيب ده اللي احنا بنسميه في علم التفسير يا اخوانا، التفسير بالايه؟ لا ما فيش حاجه عندنا اسمها التفسير بالنوع ولا بالمعنى. التفسير بالمعنى ده اللي هو الكبير، الحاجه الكبيره تحتها ايه بقى؟ التفسير بالمثال. ايوه صح صح كده، مش حاجه ماشي. يبقى ده اسمه تفسير بالمثال، احسن. زي قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالآية جاءت بأوصاف عامة تشمل المؤمنين وهم على ثلاث مراتب: الظالم لنفسه وهو المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات دون أن يتقرب بالمندوبات بعد الواجبات، والسابق وهو الذي يتقرب بالحسنات المندوبات مع الواجبات، وهذا عام يشمل جميع أنواع الطاعات وأنواع المنهيات. فمنهم من جعله في باب من أبواب الطاعات كالصلاة والزكاة، وذكر وصفا لما يقع من هذه الأصناف فيها. ففي الصلاة مثلا الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، والمقتصد الذي يصليها أثناء وقتها، والسابق الذي يصليها في أول وقتها. وإذا تأملت هذا التفسير وجدته مثالا لما يشمله لفظ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. أو زي قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقد وردت أشياء كثيرة وكلها من قبيل التفسير بالإيه مولانا؟ بالمثال. وإحنا شرحنا قبل كده التفسير بالمثال اللي هو قسم، زي ما محاتم بيقول اللي هو قسم من أقسام الإيه؟ من أقسام التفسير بالمعنى، اللي هو قسيم التفسير بالإيه؟ ها؟ التفسير بالمعنى، قسيم التفسير بالإيه؟ قسيم مش قسم، قسيم. أمال الشيخ مازن فين؟ هو موجود أهو. فين يا شيخ مازن؟ ده إيه قسيم إيه؟ لا أورد، مش تفسير السلف ولا تفسير باللغة. ماشي صح يعني، أيوه أحسن، اللي هو التفسير اللفظي. احسنت ماشي، قسيم التفسير اللفظي، مش عندها تفسير لفظي ها وتفسير على المعنى. تفسير على المعنى اللي هو منه التفسير بالمثال والتفسير بجزء المعنى. تفسير بالمثال هو اللي قسيم التفسير بجزء المعنى. لا انا كنت بسأل على التفسير ماشي. وهذا كله على جهة المثال، انت هتصحح السؤال علشان خاطر تصحح اجابتك. طيب الثالث قسيم، يعني زيه، احنا عندنا قسم وقسيم. القسم اللي هو حاجة بتنقسم إلى أشياء، القسيم اللي هو زيه شبهه أخوه، هو غيره صحيح بس هو أخوه، هما الاثنين تحت قسم واحد، هما الاثنين تحت قسم إيه؟ واحد. زي الكلمة اسم وفعل وإيه؟ وحرف. الكلمة أقسمها اسم وفعل وحرف، لكن الاسم قسيم الايه؟ مش قسيم الكلمة، الاسم قسيم الفعل وقسيم الحرف. واضح يا أختنا الكريمة؟ طيب قال الشيخ ومن التنازع الموجود عنهم ما أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل الايه؟ على سبيل التمثيل. شرحنا ثم قال الشيخ: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ماشي، أنا بقى هحاول أفهمكم. طيب خلوا بالكم يا أخوان، إحنا عندنا هنا مصطلحين. أنا كنت اتكلمت عن المصطلحات ده قبل كده، بس ما فيش مشكلة إن إحنا إيه؟ إن إحنا نوضحهم تاني. ما إحنا عاملين الدرس ليه؟ فإحنا نوضحهم تاني برضه، ما فيش مشكلة إن إحنا نوضحهم تاني. إحنا قلنا الـ 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 المصطلحين اللي هو مصطلح المشترك ومصطلح المتواطئ، الاشتراك والإيه؟ والتواطئ. يعني إيه الاشتراك الأول؟ هو عاوز يقول إن في تنازع عن بيرد عن السلف، ويكون اللفظ فيه محتملا، اللفظ فيه محتملا للأمرين، يعني اللفظ ممكن يدل على الاثنين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا. المشترك اللي هو إيه؟ المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، أو هو اسم متساو بين المسميات يتناولها على البدل، يتناولها على الإيه؟ على البدل. والاشتراك ده هو ممكن يكون في موضوع اللفظة المفردة، يعني اشتراك له أقسام، له أقسام، لأن هو المشترك له ثلاث أقسام، وكل قسم منها بينقسم إلى قسم يحمل معاني مختلفة غير متضادة، وقسم يحمل معاني متضادة. ماشي؟ وقسم يحمل معاني إيه؟ متضادة. القسم الذي يحمل معاني غير متضادة ثلاث أقسام. ماشي؟ ثلاث أقسام. الاشتراك في موضوع اللفظة المفردة زي إيه؟ زي قسورة، اسم قسورة أو لفظ قسورة. قسورة ده الأول اسم ولا فعل؟ ها؟ متأكد؟ ها؟ ماشي، اسم قسورة اسم، ما فيش شك إنه هو اسم، هما هم متنون أهو، أمال هنجيب أكثر من كده علامة الاسم إيه؟ طيب، فقسورة اسم يراد به الرامي، ويراد به الأسد، ويراد به الإيه؟ الأسد، أو عسعس، عسعس اسم ولا فعل؟ ولا حرف؟ ها؟ فعل، عسعس فعل، وبمعنى أقبل وبمعنى أدبر، والحرف كلفظ ما مشترك بين كونها موصولة أو نافية. يبقى إذا الاشتراك في موضوع اللفظات المفردة يقع في إيه يا مولانا؟ في أقسام الكلمة اللي هو الاسم والفعل والإيه؟ والحرف. وهناك الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع تصريفها، كالتصريف ونحوه في قوله في كلفظ مناسكنا، مناسكنا ده لفظ مشترك، بس مش مشترك من جهة اللفظة نفسها، لا، ده مشترك من جهة التصريف، من جهة الصرف. فهي إما أن تكون اسم مكان، أي مواضع ومواقف نسكنا اللي هي زي عرفة ومزدلفة، أو المناسك بمعنى المذابح. إما أن تكون من قبيل اسم المكان، وإما أن تكون المناسك من المناسك بمعنى المذابح. يعني أرنا كيف ننسك لك ذبائحنا. وده قوله، ده قول في التفسير. أو كقوله تعالى فإن له معيشة ضنكا. فإن له معيشة، معيشة دي مصدر ولا اسم مكان؟ مصدر يعني معيشة ذات ضنك، أو اسم مكان أي موضع عيش ذي ضنك اللي هو عذاب القبر. واضح كده؟ يبقى ده من قبيل التصريف. الثالث الاشتراك العارض، من قبيل تركيب الكلام وبناء بعض الألفاظ على بعض، زي قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم يعني أصل الفرض، أصل الفرض اللي هو إن هو فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم، ولا الصفة إن هم بيصوموا من كذا لكذا، ولا المدة. فده احتمال، ده احتمال دخل من جهة تركيب الإيه؟ من جهة تركيب الكلام، من جهة تركيب الكلام. أو كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا ده خبر، خبر بمعنى ال أو 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 خبر بمعنى الإنشاء، يعني هو إنشاء في صورة الخبر، فمعناه ومن دخل الحرم فأمنوا، ولا هو خبر على الخبرية. وفيه احتمالان، إما أن يكون خبرا عما مضى من الجاهلية لأن كان كل اللي بيدخل الحرم يكون آمن، وإما أن يكون خبرا عن المستقبل أنه من دخله للتقرب إلى الله كان آمنا من عذاب الإيه؟ كان آمنا من عذاب، من عذاب الله. طيب والمشترك ده، فهمنا كده معنى المشترك. وهذا المشترك يجوز حمله على معانيه التي يصح الجمع بينها لا المعاني المتناقضة. يجوز حمله على جميع معانيه بشروط. الشرط الأول ألا تكون المعاني متنافية فيما بينها. الشرط الثاني أن يكون السياق محتملا لها. الشرط الثالث أن يتجرد الكلام من قرينة دالة على إبطال معنى أو أكثر من معاني المشترك. أقول الثلاث شروط تاني عشان تنهض اكتبوه. مش هنقول القسم الثاني أصلا، مش هنقول القسم الثاني. احنا قلنا بسرعة المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. وابن السيد البطليوسي رحمه الله ذكر المشترك ثلاث أقسام، وكل منهم منقسم إلى قسمين، قسم يحمل معاني مختلفة غير متضادة، وقسم يحمل معاني متضادة. إحنا كلامنا عن المعاني غير المتضادة، مش كلامنا عن المعاني الإيه؟ عن المعاني المتضادة، ماشي؟ وذكرنا ثلاث أقسام، وقلنا إن المشترك يجوز حمله على جميع معانيه بثلاث شروط. ده المهم عندي الوقت، هذا ده المهم عندي الوقت. الأول ألا تكون المعاني متنافية فيما بينها. اثنين أن يكون السياق محتملا لها. ثلاثة أن يتجرد الكلام من قرينة دالة على إبطال معنى أو أكثر من معاني المشترك، المعاني المشترك. ده اسم المشترك. المصطلح الثاني اسمه ايه يا مولانا؟ التواطؤ او المتواطئ. ايه هو التواطؤ او المتواطئ؟ المتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محله، مستو في محله. زي ايه؟ زي لفظ ان يتجرد الكلام من قرينة دالة على ابطال معنى او اكثر من معاني المشترك. زي ايه التواطؤ ده يا مولانا؟ زي لفظ البياض، زي لفظ الايه؟ البياض. هذا المنديل ابيض، وهذه الاضاءه بيضاء، وهذه بشره بيضاء، وهذا الكتاب ابيض، وهذه الورقه بيضاء. هل بياض كل الاشياء دي واحد؟ لا. طب مختلف؟ لا. صح؟ يبقى هو اللفظ يدل على شيء، يدل على شيء يشترك في محله، ماشي؟ يدل على شيء يشترك في شيء، يعني في معنى، في معنى يشترك في معنى، لكن يختلف هذا المعنى في أفراده قوة وضعف. يختلف هذا المعنى في أفراده قوة وإيه؟ وضعفا. فزي لفظ الوجود، ده لفظ متواطئ، ووجود الله غير وجود مين؟ غير وجود البشر، صح ولا لا؟ فده اسمها ألفاظ إيه؟ زي لفظ رجل، كل هذه من قبيل الألفاظ الإيه؟ المتواطئة. واضح؟ لأنه حتى هو في مصطلح ثالث بس ما فيش داعي إن احنا نذكره، اللي هو مصطلح المشكك. مصطلح المشكك، ماشي؟ بس ما علينا. والمشكك على الصحيح نوع من أنواع التواطؤ، وهيجي معانا العالم، هيجي معانا. طيب إيه هو بقى الفرق بين المتواطئ والمشترك يا سيدي؟ خلي بالك يا باشا، المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كثيرين، إنما المشترك موضوع لإيه؟ لا، لفظ الأمة لفظ مشترك مش متواطئ، لأن إحنا قلنا إن المشترك موضوع لمعاني متعددة، إنما المتواطئ يا مولانا موضوع لمعنى إيه؟ واحد. زي رجل كده، رجل يطلق على محمد وزيد وبكر، لفظ إنسان يطلق على أي حد بيجتمع فيه الحيوانية والناطقية، ماشي؟ والقدر المشترك بينها كلها معنى الإنساني. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ طيب، يبقى إذن الفرق الأول بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كثيرين، أما المشترك فموضوع لمعاني متعددة. اثنين، المتواطئ يلزم في أفراده التساوي في المعنى، أما المشترك فلا يلزم فيه التساوي. هل انقطع الصوت أم لم ينقطع؟ المتواطئ يلزم في أفراده التساوي في المعنى، أما المشترك فلا يلزم فيه التساوي. المشترك موضوع للماهية والحقيقة على سبيل التعدد، والمتواطئ موضوع للقدر المشترك بين أفراد. إيه أمثلة المتواطئ في القرآن؟ في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الهاء دي ضمير، والضمير ده هو يحتمل أن يعود إلى العمل، ويحتمل أن يعود إلى الرب، ملاق ربك أو ملاق إيه؟ عملك. واضح يا سيدي؟ طيب، ده بنسميه إحنا إيه؟ بنسميه متواطئ، لأنه هو موضوع لمعنى الضمير، هو الضمير موضوع لمعنى، لكن واللي بيدخل في هذا المعنى مشترك فيه، يعني الضمير ده هو يصح أن يرجع إلى الله، ويصح أن يرجع إلى الإيه؟ إلى العمل. فده من قبيل التواطؤ، من قبيل الإيه؟ التواطؤ. طيب، طيب خليني أكمل لكم المسألة دي، اللي هي مسألة احتمالية اللفظ لأمرين أو أكثر ليس بينهما تضاد، ماشي؟ فاحتمال اللفظ لأمرين أو أكثر ليس بينهما تضاد هو نوع من الأنواع الداخلة تحت اختلاف الإيه؟ تحت اختلاف التنوع، صح؟ لكن خلوا بالكم، هذا النوع يمكن أن نقسمه إلى قسمين، هذا النوع يمكن أن نقسمه إلى إيه؟ إلى قسمين. أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى والآية محتملة لها، وليس هناك مانع من حمل الآية عليها كلها. ماشي؟ ماشي كده ولا لا؟ بس خلي بالك القسم ده هو اللي هو أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى والآية محتملة لها وليس هناك مانع من حمل الآية عليها كلها، بس ده مش لا يكون بالنظر إلى تعميم الوصف في المشترك والمتواطئ دون النظر إلى ما ترجح منه، لأن كلها صحيحة، إنما الترجيح بينها من باب الراجح والمرجوح، مش من باب الصحة والبطلان، مش من باب الصحة والإيه؟ والبطلان. وده يمكن أن يرجع إلى النوع الثاني من اختلاف التنوع، اللي هو اختلاف التمثيل للمعنى العام. واضح؟ اختلاف التمثيل للمعنى الايه؟ هو الموضوع دقيق شويه بس ان شاء الله تفهموه. زي ايه يا اخوانا؟ اللي هو احتمال اللفظ الامرين، اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، فمعنى اللفظ غير منحصر في معنى من هذه المعاني، فصار بمنزله الاسم العام الذي لا ينحصر معناه في مثالين او اكثر من امثله. وهذه المعاني ليس بينها تنافي يمنع اجتماعها، فصار كل معنى منها بمنزلة المثال للمعنى العام لا ينافي دخول غيره من الأمثلة التي يشملها المعنى. زي لفظ تتلو، قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ركزوا في المثال هيوضح لكم إن شاء الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو فيها معنيين، المعنى الأول إن تتلو بمعنى تقرأ، والمعنى الثاني إن تتلو بمعنى إيه؟ تتبع. ماشي؟ والمعنى الثاني إن هي إيه؟ تتلو بمعنى تتبع. ده مشترك بين معنيين وليس بينهما تنافي، فهو شبيه بالعام اللي بيمثل له بإيه؟ بأمثلة، ليس بينها تنافي، فده لفظ مشترك صادق على أكثر من معنى، والثاني لفظ عام صادق على أكثر من إيه؟ على أكثر من مثال. أحسن، واضح يا سيدي؟ والمتواطئ برضو اللي ممكن يحمل على أكثر من معنى ما فيش تعارض بينها، زي قول الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والإيه؟ والأولى. فلفظ الآخرة فيها أقوال. القول الأول كلمتاه، الأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى، اللي هي دي الآخرة والأولى. ماشي؟ والقول الثاني إن الآخرة هي الدنيا والآخرة، والقول الثالث أول عمله وآخره. فكل الأقوال دي محتملة لأن وصف الآخرة والأولى صادق عليها بالتساوي، فشابه لفظ الآخرة هذا المعنى العام في النوع الايه الثاني، وشابهت الأقوال المذكورة في المراد الآخرة والأولى الأمثلة التي يمثل بها للمعنى الايه للمعنى العام، فده شبيه بالتفسير بالايه بالمثال، ده شبيه بالتفسير بالايه بالمثال. القسم الثاني من هذا النوع اللي هو اللفظ المحتمل لاكثر من معنى ليس بينها تضارب، لكن احدها هو المراد دون غيره. فالقسم ده لا يمكن ارجاعه الى النوع الثاني، بل هو نوع مستقل بنفسه من انواع اختلاف التنوع. ماشي يا اخوانا؟ زي قول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للإيه؟ للناس. ماشي؟ فيه شفاء للناس. فيه دي يعود على إيه؟ قيل يعود على القرآن، وقيل يعود على العسل. قال ابن القيم والصحيح رجوعه إلى الشراب، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن والقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور والكلام سيق لأجله، ولا ذكر للقرآن في الآية، وهذا الحديث الصحيح صدق الله الصريح فيه. قال ابن كثير معقبا على قول من قال القرآن، قال وهو قول صحيح في نفسه، وهو قول صحيح في نفسه، لكن ليس هو الظاهر ها هنا من سياق الآية، مع إن فيه ده من قبيل الإيه، فيه من قبيل الإيه الهاء ديت من قبيل، أنا عارف إن أنت فصلت بس مش مشكلة هيضطر، أحسن، من قبيل التواطؤ، من قبيل التواطؤ. واضح؟ فهو وما إن كان من قبيل التواطؤ إلا إنه صار فيه راجح وإيه؟ ومرجوح، مش صواب وبطلان، لا ده راجح ومرجوح. فهو رجح هنا إنه يكون المراد علشان السياق إنه يكون المراد الإيه؟ العسل. فابن كثير بيقول فإن الآية إنما ذكر فيها العسل، العسل. فهذا النوع من أنواع التنوع اللي هو نرجع له عشان بس تكونوا معايا، هذا النوع من أنواع اختلاف التنوع اللي هو الايه المشترك، اللي هو ده هو اللي شيخ الإسلام بيذكره ده هو، إن كان من القسم الأول اللي هو يجوز حمل الآية إن اللفظ يكون محتمل لأكثر من معنى والآية محتملة لها وليس هناك مانع من حمل الآية عليها كلها، إن كان من 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 إن كان من القسم الأول صح إرجاعه للنوع الثاني اللي هو اختلاف الإيه؟ التمثيل للمعنى العام. خلاص كده؟ وإن كان عشان تفهموا كلام الشيخ اللي جاي البشر هتقول له عشان تفهموا كلام الشيخ مساعد اللي هو اللي إحنا أخرناه. وإن كان من القسم الثاني، الثاني كان نوعا مستقلا بنفسه غير النوعين الأوليين. ماشي؟ طيب نكمل وهيوضح لنا إن شاء الله، هيوضح حاضر الكتاب والمبحث وكل حاجة هقولها لكم إن شاء الله. هو ده من كتاب الشيخ محمد صالح اللي هو اختلاف السلف في التفسير، وسأضعه لكم إن شاء الله.
نفس النوع الثاني اللي هو
التفسير بالمثال،
ممكن
بقى نطلع
منه نلاوي المعاني نفسها
كذا. صح بالظبط فعلا دي. احنا قلنا يا اختنا الكريم لو المشترك صح حمله على جميع معانيه فانه من هذه الجهه يرجع الى التفسير بالمثال. واضح؟ يرجع الى التفسير بالمثال. وخليك معانا ان شاء الله يوضح المساله، يعني هتوضح المثال. ايوه بالظبط زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، وزي ما اختي كانت بتقول ان المشترك في قسم منه يعتبر تفسير بالمثال وفي قسم منه يعتبر معنى قائم بذاته، او يعتبر قسم قائم بايه بذاته لوجود راجح ومرجوح ايه فيه. صح احسن كده، انتوا يعني ان شاء الله يكون الكلام يعني واصل باذن الله. حتى لو واصل، حتى لو التنين مش وصل لهم المعنى، فان شاء الله يكون مع التكرار وتكرار الدرس يكون ان شاء الله واضح عندهم. قال ومن الاقوال الموجوده عنهم ويجعله بعض الناس اختلافا ان يعبروا عن المعنى بالفاظ متقاربه لا مترادفه. بالفاظ ايه متقاربه، اللي هو التعبير عن المعنى بالالفاظ ايه المتقاربة، بالألفاظ المتقاربة، زي مثلا في قوله تعالى خطوات الشيطان، خطوات الايه الشيطان. ففي ناس قالوا ان خطوات الشيطان يعني عمل الشيطان، وفي ناس قالوا خطاياه، وفي ناس قالوا طاعته، وفي ناس قالوا النذور في المعاصي. قال الطبري وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض، لأن لكل قائل منهم قولا في ذلك، فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله، في آثاره وإيه وأعمال. وزي قول الله عز وجل وثيابك فطهر، معنى لا تلبسها على غدرة ولا فجور، لا تلبسها من مكسب قبيح، طهرها من الذنوب. وهذا كله معنى قريب بعضه من إيه، وهذا كله قريب يعني معاني متقاربة لا مترى لا مترادف. ماشي؟ فهذه معاني متقابلة لا مترادفة. طيب يقول الشيخ ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام أن هذه الأقسام الأربعة يمكن إرجاعها إلى نوعين. النوع الأول ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر، في معنى القول الآخر، لكن العبارتين مختلفتان. والنوع الثاني ومنه ما يكون معنى أحدهما غير المعنى الآخر لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح. واضح كده يا أخوانا؟
هو بحاول ارجع لاربع اقصى ثلاث صفات يعني اقصد الاربعه دول اعرف اقول الاول والثاني ده داخل تحت المحل.
طيب ماشي، اه جميل قوي. احنا عاوزين بقى نعرف الاربعه دول ايه اللي بيدخل تحت النوع الاول وايه اللي بيدخل تحت النوع الثاني. ماشي.
يعني مثلا أول نوع اللي هو بتاع الإرسال الصارم والمهند، فدول بيدلوا على سيف عبارتين مختلفتين والمعنى واحد.
طيب ركزوا بقى معايا، ركزوا معايا حاضر. اللي فات بس واضح؟ يعني الشرح اللي فات واضح؟ طيب ركزوا معايا، هرجع تاني من الأول خالص، ماشي؟ مش هرجع تاني من أول الدرس، بس هرجع تاني أوضح لكم بقى الأقسام ديت مجردة. ماشي؟ بعد ما إحنا شرحنا وفهمنا اوضح لكم المعنى يعني مجمل. ايه هو اختلاف التنوع اصلا بقى؟ اكتبوا تعريف اختلاف التنوع. اختلاف التنوع هو ان يرد في معنى الآية اقوال غير متنافية. ان يرد في معنى الآية اقوال غير متنافية سواء أمكن قبولها جميعا لصحتها، سواء أمكن قبولها جميعا لصحتها أو رد بعضها لخطأ لا في نفسه ولكن لقيام قرائن أخرى كالسياق ونحو. حاضر. تاني، اختلاف التنوع. احنا بس هذكر لكم المعاني مجردة وبعدين اقول لكم. طبعا احنا اتفقنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، عشان بس احنا الوقت بعدنا عن فكرة ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله بيقول ان الاختلاف نوعين، اختلاف تضاد، انه ضابطه اللي هو لا يمكن القول بالمعنيين معا حتى ولو كان مشترك، فهو برضو طالما انه مشترك لا يمكن القول بالمعنيين معا، فده ما اسموش عند ابن تيميه ايه؟ لو مشترك يمكن القول بالمعنيين معا مع انهما متضادين، ده ما بيسموش ابن تيميه اختلاف ايه؟ اللي هو ابن تيميه اخوانا عبر عنه في المقدمه بانه اختلاف محقق. اختلاف ايه؟ محقق. احنا بقى بنذكر معنى اختلاف التنوع واختلاف التضاد وبعدين هنطبق على امثله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ماشي كده؟ طيب ركزوا بقى معايا. ايه هو اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع هو ان يرد في معنى الآية اقوال غير متنافية سواء امكن قبولها جميعا لصحتها او رد بعضها لخطأ لا في نفسه ولكن لقيام قرائن اخرى كالسياق ونحوه. كالسياق وايه؟ ونحوه. يبقى احنا عندنا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع ليس معناه ان تحمل الآية على جميع ما قيل فيها اذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة. ده الغالب على اختلاف التنوع، بس مش ده اختلاف التنوع، لان بعض اللي بيدرس اصول تفسير، وبالعكس ده تعريف الشيخ مساعد الطيار في كتاب فصول في اصول التفسير، اللي هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة. ده تعريف الشيخ مساعد الطيار، بس ده فيه نظر. هذا التعريف فيه إيه؟ فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لأنه ده تعريف لاختلاف التنوع بالغالب عليه، وهو راعى صحة الأقوال في ذاتها ولم ينظر إلى مدح احتمال النص الكريم لها أو عدم احتماله لها، وده غير دقيق. فقد يكون القول صحيحا في ذاته لكنه غير داخل في نص الآية المفسرة، زي العسل والقرآن اللي احنا لسه قايلينه، صح؟ ويشكل عليه أنه يجعل كل ما يحكم عليه بأنه اختلاف تنوع صحيحا مقبولا في معنى الآية، ماشي؟ يعني اختلاف التنوع لا يدخله الخطأ، اختلاف التنوع على هذا التعريف اللي هو تعريف الشيء في فصول في أصول التفسير، مش التعريف اللي احنا ذكرناه، أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة، ده يلزم عليه إن يكون كل اختلاف التنوع إيه؟ صحيح مقبول، كويس كده؟ وده طبعا غير موجود في اختلاف التنوع كما سيأتي إن شاء الله، كويس كده؟ طيب، ما ممكن واحد يقول طب ما تسلم ونقول إن اختلاف التضاد ما يكون فيه القولان متنافيين من كل وجه بحيث يتحتم قبول أحدهما. هنقول له لو سلمنا بذلك هيكون في صورة خارجة عن اختلاف التنوع والتضاد، اللي هي إيه؟ إنه يرد في معنى الآية قولين غير متعارضين، ولكن أحدهما قامت قرينة على خطأ أو عدم إرادته في الآية لدلالة سياق أو نحو، ده هنحطه فين؟ صح كده؟ أنت خلاص؟
إنما هنا
ها؟
هنا هنحط في اختلاف التنوع لكنه مرجوع.
أحسنت، إحنا هنا هنحط في اختلاف التنوع، بس هنقول إن لذلك على فكرة الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه لم يقسم الاختلاف في التحرير إلى اختلاف تنوع ولا اختلاف تنوع. لم يقسمه الاختلاف تنوع ولا اختلاف تنوع. وسيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي إن شاء الله التنبيه على كده. يبقى إذن يا إخواننا اختلاف التنوع، اشتراط الصحة في التنوع فيه نظر، اشتراط الصحة في التنوع فيه إيه؟ فيه نظر، لأنه ممكن يدخل الخطأ في اختلاف التنوع. هضرب لكم مثال في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا فيها قولين، خلفوا عن التوبة أو خلفوا عن غزوة تبوك، خلفوا عن التوبة أو خلفوا عن غزوة إيه؟ عن غزوة تبوك. القولين ظاهرهم الصح، إنه عادي خلفوا عن التوبة وخلفوا عن غزوة تبوك، مش فيها مشكلة. كعب بن مالك اللي هو صاحب الواقعة رضي الله عنه نفى القول بأنهم خلفوا عن غزوة تبوك، قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، قالوا وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم إلى آخره. ثم قال فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يبقى كعب ابن مالك نفى القول اللي هو صاحب القصة صاحب الواقعة، نفى أن يكون القول الثاني مرادا بالآية مع إن معناه صحيح ولا يعارض القول الأول، بل الخلاف بينه وبين الأول من قبيل اختلاف الايه؟ من قبيل اختلاف التنوع. واضح يا مولانا؟ واضح يا اخوانا ولا انتوا رحتوا في حته ثانيه؟ قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، القران والعسل. ابن كثير بيقول ده ابن قول مجاهد ان القران شفاء، ده صحيح بنفسه، بس مش هو المراد بالايه؟ بالايه. يبقى ده اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، لكن الايه ما تحتملوش علشان الايه؟ علشان مخالفه السياق، علشان مخالفة السياق. فلذلك احنا نقول ان اختلاف التنوع، طبعا دخول الخطأ في اختلاف التنوع نادر، وده لعله اللي خلى مثلا زي الشيخ مساعد في اصول التفسير او حتى ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ان كل اختلاف التنوع صح، ان كل اختلاف التنوع صح. واضح يا اخوانا؟ فخلوا بالكم. لذلك لعل الدافع لنفي الخطأ عن اختلاف التنوع امرين، ان دخول الخطأ في اختلاف التنوع نادر، وان كلمة تنوع تفيد ان الاقوال الداخلة تحته بمثابة الافراد او الانواع الداخلة تحت جنس واحد، يعني هي تتلاقى تحت دائرة واحدة، لكن مش هو ده المراد. ولذلك احنا عرفنا اختلاف التنوع، او الشيخ محمد صالح يعني في كتابه اختلاف السلف عرف اختلاف التنوع بانه ان يرد في معنى الايه اقوال غير متنافيه سواء امكن قبولها جميعا لصحتها او رد بعضها لخطا الله في نفسه، ولكن لقيام قرائن اخرى كالسياق وايه ونعم. طب ايه اقسام اختلاف التنوع؟ اقسام اختلاف التنوع نوعين اساسيين، قسمين اساسيين. القسم الاول ما يكون معنى القولين فيه واحدا لكن العبارتين مختلفتان. القسم الثاني ما يكون فيه المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان، هذا قول صحيح في نفسه وذاك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. القسم الأول ثلاث أنواع، ركز بقى معايا مولانا دي إجابة. القسم الأول ثلاث أنواع. النوع الأول اتحاد المعنى أو الذات واختلاف العبارة الدالة عليه، اختلاف الإيه؟ العبارة الدالة عليه، اتحاد المعنى أو الذات واختلاف العبارة الدالة عليه. طبعا اللي ما بيشجرش أو ما بيكتبش عمره ما يفهم الكلام ده لما يعيده في الإعادة إن شاء الله، ماشي؟ لكن لازم تكتب وتشجر عشان تفهم الدنيا ماشية فين. اللي هو ما يكون معنى القولين فيه واحدا لكن العبارتين مختلفتان، ده ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. النوع الأول اتحاد المعنى أو الذات واختلاف العبارة الدالة عليه، زي تفسير الصراط المستقيم، اكتب كده تفسير الصراط المستقيم، الإسلام القرآن الحق، كل الأقوال دي متفق من حيث أنها تدل على المراد بالصراط المستقيم. حاضر أنا هكتب لكم المصدر عشان لو حتى مش عايزين تكتبوا مفيش مشكلة، ولكن لكل منها معنى غير معنى الآخر. ده واحد، ده النوع الإيه؟ النوع الأول. واضح يا سيدي؟ طيب النوع الثاني اختلاف التمثيل للمعنى العام. هو احنا هنتعب شويه صحيح في الشرح ده، بس ان شاء الله خلاص كده الباقي يعني كده الباقي كله مشروع، فمعليش اصبروا يعني. النوع الثالث التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربه. التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربه. زي خطوات الشيطان، ماشي؟ القسم الثاني اللي هو ما يكون فيه المعنيان متغايران لكن لا يتنافيان، أيوة، فهو نوع واحد وبه تكون أنواع اختلاف التنوع أربعة، صح؟ ثلاثة في القسم الأول وواحد في القسم الإيه؟ الثاني، اللي هو احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر غير متضادين، غير متضادين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا، إما لكونه مشتركا وإما لكونه إيه؟ متواطئا. وبعدين إحنا شرحنا المشترك والمتواطئ وذكرنا أنواع، بعض أنواع المتواطئ اللي هو الضمير الذي يحتمل عوده إلى أكثر من معنى أو ذات، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وفي أقسام أخرى. وقلنا بقى إن احتمال اللفظ، ركز بقى معايا، احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر ليس بينهما تضاد، نوع من الأنواع الداخلة تحت اختلاف التنوع. والنوع ده ممكن نقسمه قسمين، أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى والآية محتملة لها وليس هناك مانع من حمل الآية عليها كلها، وده يمكن ان احنا نرجعه لاختلاف التمثيل للمعنى الايه العام، او ان احنا هنبص لنظره اخرى اللي هو اللفظ المحتمل لاكثر من معنى ليس بينها تضاد لكن احدها هو المراد دون ايه دون غيره، فهذا القسم لا يمكن ارجاعه للنوع الثاني، بل هو نوع مستقل بنفسه من انواع التنوع، ومثلنا له بقوله ايه فيه شفاء للناس. خلاص كده يا اخوانا. طيب هسألكوا سؤال بقى اشوف انتوا فاهمين ولا لا، اسألكوا سؤال اشوف انتوا فاهمين ولا لا. انا بقى لنا كده كام يا مولانا؟ لا احنا طولنا. طب هسألكوا سؤال اشوف انتوا فاهمين ولا لا، معلش ونختم كده. اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح كم حاله؟ اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح كم حاله؟ ثلاثة. صح، قول لي كده.
اللي هو كله بمعنى عادة النوع الثالث ده في قسم منه بدروب.
جميل ماشي،
يعني الاولاني اللي هو الصارم والمهند كل ده معادة.
طيب خلوا بالكم ماشي، هو اللي هيقول ثلاثة صح واللي هيقول اثنين صح، يعني اللي هيقول ثلاثة صح واللي هيقول اثنين صح. الحالات اختلاف التنوع من حيث القبول والترجيح ثلاث حالات: أن تكون الأقوال كلها مقبولة، كل الأقوال مقبولة ولا تحتاج إلى الترجيح بينها لكونها مستوية أو متلازمة في أداء المعنى، أو لكون المعنى يتم ويكمل بالجمع بينها، زي مثلا الذين يؤمنون بالغيب، الغيب اللي هو الله، الغيب القضاء والقدر، الغيب القرآن وما فيه من الغيوب، كل دي أقوال غير متعارضة بل يقع الغيب عليها كلها. كويس كده، ده الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الأقوال كلها مقبولة ولكن بعضها أرجح من بعض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قطع الأرحام ولا قطع محمد عليه الصلاة والسلام والنبيين والمرسلين من قبله. القولين صحيحين لكن القول الأول أرجح، لأن ربنا وصف المنافقين بقطع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الحالة الثالثة أن يكون الترجيح بين الأقوال من باب تصحيح قول ورد غيره، وده نادر في اختلاف التنوع زي وعلى الثلاثة الذين قلوا ماشي. وممكن نقول ان هم قسمين، قسم لا يدخله الترجيح اللي هو استواء الأقوال كلها في التعبير عن المعنى، وقسم يدخله الترجيح، ان يكون الترجيح لبيان المعنى الأولى والأرجح ماشي، او ان يكون الترجيح لقبول قول ورد ما ورد ما عداه، وهذا أندر الأقسام وقوعا. هذا أندر الأقسام الأقسام وقوعا. فهمتم كده يا أخوانا؟ طيب نرجع بقى لكلام شيخ الإسلام رحمه الله عشان نكتب الدرس. يبقى ده تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاختلاف التنوع واختلاف واختلاف الطبق. طيب هنقرأ كلام ابن جزي، لأن احنا مش هنحتاج أول ان احنا نشرحه، لأن احنا كده شرحناه الحمد لله تعالى، ونقف عند تقسيم الشيخ للاختلاف. قال تأصيل ابن جزي الكلمة، قال واعلم، ابن جزي بيقول ده في مقدمة ابن جزي رحمه الله، وممكن ترجعوا بالمناسبة أيضا يعني من الأشياء التي ترجعون إليها، شيخ مساعد الطيار له شرح على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وله شرح على مقدمة ابن جزي، فممكن ترجعوا لشرح الشيخ هنا وشرح الشيخ هنا. واضح؟ طيب يقول ابن جزي رحمه الله في مقدمة التفسير. ابن جزي له كم مقدمة؟ الجماعة اللي قرأوا فيكم ابن جزي له كم مقدمة للتفسير؟ اثنين. أحسن، ابن جزي له مقدمتين، مقدمة في غريب القرآن ومقدمة في علوم القرآن، الاثنين مقدمتين للتفسير بتاعه اللي هو التسهيل ماشي. فابن جزي بيقول في المقدمة بتاعة علوم القرآن، بيقول واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها معانيها. فده المعاني دي كلها اللي بيذكرها السلف هي اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، زي أن تبسل نفس، تبسل بمعنى تحبس ترتهن، فتحبس وترتهن تدخل في اختلاف العبارة مع اتفاق مع اتفاق المعنى، لأن الحبس والارتهان في النهاية بمعنى بمعنى الحبس ماشي. أول ليل وما وسق وما ضم وما جمع وما حوى، فده برضو اختلاف في الايه في العباره. قال الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تحت تلك الأمثلة تحت عمومه. فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. يبقى الأول عند ابن جزي من اختلاف الايه التنوع، صح؟ والثاني برضه من اختلاف التنوع، لو احنا يعني رجعناهم من اختلاف التنوع والتضاد. وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال. ده اللي هو التفسير بالايه؟ بالمثال اللي احنا ذكرنا مثاله، منهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. ماشي. الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا. وبدائل اللي اسمه اختلاف الايه التضاد، اختلاف المحقق. ماشي يا مولانا الشيخ. طيب اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه، حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب، حسبما ذكرناه في خطبة الايه في خطبة الكتاب. زي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايه قروء، الحيض ولا الطهر هي تحتاج الى ترجيح. يبقى دي الثلاث انواع من انواع الاختلاف عند ابن جزي، لا يخرج اي نوع من انواع الاختلاف عنها. واختلاف اللي هو برضو نفسه زي اختلاف التنوع واختلاف الايه التضاد، زي اختلاف التنوع واختلاف التضاد. ده هيدخل تحت الثالث، لو اعتبرناه كده هيدخل تحت الثالث، ان هو اختلاف حقيقي. يعني هو ده اختلاف حقيقي عند ابن جزي، اختلاف المعنى اللي هو عددناه خلافا ورجحنا، لان ده فيه ايه ده فيه تخليف. فعموما الفكرة إن شاء الله تكون إيه؟ تكون واضحة. ونقف إن شاء الله تعالى عند التقسيم المختار، اللي هو الشيخ أصلا لم يتعرض إلى اختلاف التنوع واختلاف التضاد، بل تعرض إلى تقسيم آخر باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. ولذلك أنا الحقيقة أود منكم أن تقرأوا بقية هذا الفصل وأن تقارنوه مع كتاب فصول في أصول التفسير، تقارنوه مع كتاب فصول في أصول التفسير عشان تعرفوا إيه اللي حصل والشيخ غير هنا إيه أو زود هنا إيه إلى آخر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.